أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، عن مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ألا وإن أعقل الناس عبد عرف ربه فأطاعه، وعرف عدوه فعصاه، وعرف دار إقامته فأصلحها، وعرف سرعة رحيله فتزود لها. جعلنا الله وإياكم من أعقل الناس، كما يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله. كنا نتحدث في عظم منزلة الإمام عليه السلام في القرآن، القرآن الكريم، وتحدثنا عن قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين. فبينت هذه الآية أن مقام الإمامة الذي منح لإبراهيم عليه السلام إنما كان مترتبا على إتمامه للكلمات التي ابتلي بها. وعندما جاءوا إلى تعداد الكلمات التي ابتلي بها، تحدثوا عن مقامات الابتلاء، إن صح التعبير، الابتلاء الإبراهيمي عليه السلام. فمن حيث التضحية بولده إلى إسكانه لأسرته وذريته في واد غير ذي زرع، إلى مواقفه التي اتخذها في قبال النمرود وفي قبال قومه من عبدة الأصنام وإلقائه في النار، إلى غيرها، انتهت إلى أي شيء؟ إلى إتمامه، أي بمعنى نجاحه في تلك الامتحانات. وهذا ليس أمرا يعني سهلا يمكن أن نتحدث عنه بعبارة يسيرة، يمكن أن نتحدث عنه بعبارة شيقة، يمكن أن نستأنس به، لكن في أرض الواقع ليس أمرا متاحا لكل أحد أن يتحمله، ليس متاحا لكل أحد أن ماذا؟ أن يؤديه ويتم هذه الابتلاءات. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، ثم جاء ماذا؟ إني جاعلك للناس إماما. تالي انظروا، من هنا نأتي نتحدث عن أهمية الإمامة. يعني إذا كانت الإمامة مترتبة على تلك البلاءات، على تلك المقدمات، على تلك الكلمات، إذن هي مقام رفيع، بالتالي لا يصل إليه الإنسان إلا بعد هذا الجهد الجهيد، الجهد الكبير. ومن هنا لا يمكن أن نفسر الإمامة بمعنى النبوة. لماذا؟ لأن إبراهيم عليه السلام كان نبيا قبل ذلك، يعني قبل ذلك هو نبي، وهذه المنحة الإلهية، المنحة الإلهية في مسألة الإمامة كانت في آخر عمره الشريف، صلوات الله على نبينا وآله وعلى إبراهيم عليه السلام. فبالتالي لا يمكن أن تفسر بأنه يراد منها النبوة، لأن ابتلاؤه بذبح ولده وكذلك بإسكان ذريته في واد غير ذي الزرع، إن هذه كلها كانت بعد النبوة. ما والشاهد شاهد عليه أنه عليه السلام طلب لذريته الإمامة، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين، بالتالي لا ينال عهدي الظالمين. ما يمكن يعني تفسيرها بالنبوة، لأنه إذا كان في زمن قبل ذلك يعني عندما كانت زوجته عاقر، هذا يمكن تقبله، لكن هو يتحدث عن فترة عنده ذرية، قال ومن ذريتي. ها عموما ها، فبالتالي لا يمكن أن تفسر الإمامة هنا بمعنى النبوة. إذن الإمامة منزلة أخرى غير منزلة النبوة. وبالتالي لا يمكن أن تقبل مثل هكذا تفاسير في بيان حقيقة النبوة، ولا كذلك تقبل التفاسير التي تفسر مثلا على سبيل المثال الكلمات بأنهن التعاليم الإلهية من الأوامر والنواهي، والتي منها يعني الوقوف بوجه الظالمين وعبدة الأوثان، وكذلك الأمر بذبح ولده وما شابه، هذه كلها لا يمكن أيضا قبولها. لماذا؟ لأن الأوامر والنواهي قد ينساق إليها الإنسان، قد يطبقها الإنسان، قد يطيع ما يؤمر به ويترك ما ينهى عنه، لكن هذا لا يوصله إلى مقام النبوة الذي هو مقام الإمام الذي هو بعد النبوة. وكذلك لا يمكن قبول معنى أن الإمامة هو وجوب الطاعة، يعني إني جاعلك للناس إمامة، يعني إني جاعلك مطاعا عند الناس، وهذه الطاعة ليست تكوينية، يعني أن الناس ملزمون بطاعتك، لا، هم يعني سوف نجعل لك مقاما نوجب على الناس أنهم يطيعوك، بالتالي اختيارهم يبقى، يمكن أن يطيعوا ويمكن أن لا يطيعوا. هذا المعنى لا يمكن قبوله. لماذا؟ لأن وجوب طاعة الأنبياء أمر لازم للنبوة، يعني متى ما قلنا أن هذا نبي وجبت إطاعته من باب إطاعة الله تبارك وتعالى، فهذا المعنى أيضا لا يمكن قبوله، يعني لا يمكن أن نقبل أن معنى الإمامة إني جاعلك للناس إماما، أي بمعنى أني جاعلك واجب الطاعة، قال هذا تحصيل للحاصل، هو واجب الطاعة لأنه ماذا؟ لأنه نبي من أساس. وكذلك يعني تعبير أن المراد من الإمامة الرئاسة في أمور الدين والدنيا، أو بتعبير آخر يعني إني جاعلك زعيما في الحكم، زعيما في الحكم، هذا المعنى هو صحيح أفضل من المعنيين السابقين، أفضل من تفسير الإمامة بالنبوة وأفضل من تفسيرها بوجوب الطاعة، ولكن هذا التعبير يعني تعبير أني جاعلك رئيسا في أمور الدين والدنيا لعله أيضا غير تام، يعني ربما يقال بأنه نفس موقع النبوة هو يقتضي ذلك، يعني أنه رئيس في أمور الدين والدنيا أو زعامة في الحكم، فبالتالي هذا المعنى يبقى كأنه أقل من دائرة الإمامة. من هنا نقول بأن المراد من الإمامة هو عبارة عن ما ذكر في المعنى الثالث، يعني الرئاسة في أمور الدين والدنيا، وكذلك تطبيق الأحكام، أي أنها تجري على يديه، وتنفيذ الحدود الإلهية، وكذلك تطهيره ظاهرا وباطنا، يعني بمعنى أن يكون مصداقا لهدف البعثة الإلهية، من بعثة الأنبياء. وهذا ما يحتاج إلى بيان تفصيلي لمعنى الإمامة في القرآن الكريم. وتفصيل ما ذكرناه الآن أن بعثة الأنبياء، إرسال الرسل، في واقعها تتمثل في هداية الناس، هداية البشر. وهذه الهداية، انظروا، إذا تمثلت، يعني بعثة الأنبياء الغاية منها، الهدف منها هو هداية الناس. الآن عندما نأتي إلى الهداية، يوجد معنيان للهداية. المعنى الأول هو المعنى المعروف المعهود عندنا، يعني عندما تري شخصا الطريق تقول بأني هديته، أو عندما يرينا شخص الطريق نقول هدانا. فالهداية بمعنى الإراءة، فكل إراءة سواء كان في طريق مادي أو طريق معنوي تسمى هداية. هذا المعنى ثابت لجميع الأنبياء، فجميع الأنبياء مكلفون بالهداية، بمعنى أنهم مكلفون بإراءة الطريق. المعنى الثاني أن المراد من الهداية هو الإيصال إلى نهاية الطريق. انظروا، هذا يختلف عن المعنى الأول. المعنى الأول أنك تشير، تقول ذلك هو الطريق، ذلك هو المكان الذي تقصده، بينما هذا المعنى الثاني لا أنك تشير، بل توصل، أنك توصله إلى المطلوب، فتقول هذا هو ما تطلبه، أن تأخذ بيده. وبالتالي انظر الفرق بين المعنى الأول والمعنى الثاني، فرق بين الإشارة وبين الإيصال، فرق بين الإراءة وبين الوقوف به على المقصود. الأول لا كلام لنا فيه، لأنه وظيفة جميع الأنبياء، لكن الثاني الذي هو الإيصال إلى المطلوب. الإيصال إلى المطلوب يتفرع إلى فرعين، يعني الهداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب له نحوان، يتفرع إلى فرعين، له صورتان، ما شئتم فعبروا، لكن يبقى هو معنى هداية، لكن بهذا المعنى العميق، أي بمعنى أنه يأخذ بيد من يريد الهداية إلى نهاية الطريق، يوصل به إلى الغاية. هذا الإيصال له صورتان. الصورة الأولى الهداية في تطبيق الأحكام الإلهية، والمعبر عنه بالهداية التشريعية، أي بمعنى تطبيق أحكام الله، تطبيق حدود الله تبارك وتعالى، تطبيق العدالة الاجتماعية، تطبيق تربية النفوس بشكل عملي. وهذه أيضا يعني هو يحقق بعثة الأنبياء لأنه هداية، ويعني يحتاج إلى تعليم الناس صفات الكمال كما في العلم، التقوى، الشجاعة، الإرادة. هذه كلها وظيفة الأنبياء من ناحية الهداية التشريعية، والتي هي جزء من أي شيء من الهداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب، الإيصال إلى الغاية. أما الصورة الثانية من صور الهداية التي بمعنى الإيصال إلى المطلوب، هي الهداية التي تكون مؤثرة في النفوس، التي تكون نفوذا معنويا في النفوس. يعني بعبارة أخرى، هي تتعامل مع الباطن كما أن الهداية التشريعية تتعامل مع الظاهر، وهي تفيد تطبيق الأمور التكوينية في ذات الإنسان كما أن الهداية التشريعية تفيد تطبيق الأحكام الإلهية الظاهرية على ظاهر الإنسان. انظروا، يعني هذا المعنى الثاني الذي هو الهداية التكوينية بمعنى أن هنالك أمورا تكوينية تثبت لمن كان نبيا بهذا العنوان، بعنوان أنه يوصل إلى المطلوب ويؤثر في النفوس، وتأثيره في النفوس بالإضافة إلى هدايته التشريعية يجمعهما عنوان الإمام. ها انظروا، فبالتالي ماذا نريد من الإمام؟ أن الإمامة هو الإمامة في القرآن هي عبارة عن مجموع الهداية التشريعية والتكوينية في إيصال البشرية إلى الهدف الذي خلقوا لأجله، وإلى الهدف الذي لأجله بعث الأنبياء. تالي انظروا، الهداية التكوينية الهداية التكوينية عبارة عن وجود، انظروا، وجود في نفس النبي أو الرسول ينعكس على الآخرين. هذا غير أنهم مأمورون بالتبليغ وإيصال الأحكام الشرعية وإقامة الحدود والعدالة الاجتماعية كما في الهداية التشريعية. لا، الهداية التكوينية، انظروا، كما أن المصباح فيه قابلية أن يضيء لك الطريق، وأنه يجعل من الظلمة نورا تهتدي به، كذلك الهداية التكوينية في الأنبياء هي التأثير في النفوس من ناحية الباطن. وهذا المجموع يحتاج إلى أي شيء؟ يحتاج إلى مقدمات التي عبر عنها القرآن بأي شيء؟ بالكلمات. عندما ابتلاه، إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، بمعنى أنه أدى حقوقهن، يعني نجح في الابتلاء. فانظروا، هذا المعنى من معاني الإمامة، يعني الذي هو عبارة عن إيصال المهتدي إلى المطلوب من خلال الهدايتين التشريعية والتكوينية. ومعنى الهداية التكوينية أن يكون مؤثرا على النفوس، هذا يسمى مقام الإمامة القرآنية. والإمامة القرآنية مقام غير محصور بالنبي إبراهيم عليه السلام، بل يمكن لجميع الأنبياء بالخصوص أولي العزم أن يصلوا إلى هذا المقام، فيكونوا قد جمعوا بين النبوة والرسالة والإمامة. يعني أولي العزم باعتبار أنبياء ورسل، وقد يكونوا أئمة كما في إبراهيم عليه السلام، فيكون جامعا لهذه المقامات الثلاث: نبوة، الرسالة، والإمامة. والنبي صلى الله عليه وآله حتما وجزما أنه واصل إلى هذه المقامات، لأن جميع الأنبياء يأتمون به. إذا تبين هذا يأتي هذا السؤال: ما هو المقصود من مقام الإمامة للأئمة عليهم السلام الذين ليسوا بأنبياء فضلا عن كونهم رسل؟ ماذا يعني هنا مقام الإمام بالنسبة إليهم؟ نقول أنه من خلال ما تقدم من بيان وظيفة الهداية بالنسبة إلى الأنبياء، الأئمة عليهم السلام يؤدون ذلك الدور، يعني يؤدون دور الأنبياء في الهداية التشريعية وفي الهداية التكوينية، يعني التأثير في النفوس، مجموعهما يسمى إمامة. لكنهم يختلفون على الأنبياء في أي شيء؟ أنهم لا يوحى إليهم، أنهم لم يرسلوا من قبل الله تبارك وتعالى كأنبياء، وإنما هم مكلفون بالإمامة بما كانوا عليه من استعداد أهلهم لذلك. فالأئمة لا ينزل عليهم وحي، ليسوا بأنبياء، ليسوا برسل، ولكنهم أئمة، فهم من هذه الناحية يلتقون مع الأنبياء الذين كانوا أئمة بأنهم يؤدون ماذا؟ يؤدون تلك الوظيفة التي هي وظيفة ماذا؟ الإيصال إلى المطلوب بفرعيه بصورتيه، إيصال إلى المطلوب يعني سواء كانت هداية تشريعية أو هداية تكوينية. من هنا يعني من جميع ما تقدم ماذا يتبين لنا؟ يتبين لنا أن الإمامة القرآنية عظيمة لأن مقدماتها عظيمة وأن هذه الإمامة ليست نبوة، لأن إبراهيم عليه السلام قد نالها في آخر أيامه بعد مقام النبوة، وأن هذه الإمامة تعني الإيصال إلى المطلوب، والإيصال إلى المطلوب بفرعيه سواء كان تشريعيا أو كان يعني هداية تكوينية أو هداية تشريعية التكوينية. ولا يستلزم من هذا العنوان، عنوان الإمامة، ضرورة أن يكون الإمام نبيا، فقد لا يكون نبيا كما في الأئمة الأئمة عليهم السلام. هذا يؤكد عن عظمة الإمامة وأنها منزلة لا تنحصر بأي شيء بالأنبياء، ولو كانت منحصرة بالأنبياء لما سألها إبراهيم عليه السلام لذريته، لأنه ماذا قال عندما قال له تبارك وتعالى إني جاعلك للناس إماما؟ قال ومن ذريتي، مع أنه عليه السلام يعلم أن ذريته ليسوا كلهم ماذا؟ كلهم أنبياء حتى يسأل لهم الإمامة، ولم يكن السؤال لخصوص ذريته المباشرين، يعني إسماعيل وإسحاق، لم يكن لهما، بل هو ممتد إلى جميع ذريته، ولذلك قال لا ينال عهدي عهد الظالمين، مع أنه إسماعيل وإسحاق كانا من الأنبياء، لا يوصفون بأي شيء، لا يوصفون بالظلم حتى يقال أنهم منعوا لأجل الظلم. فلا بد أن يكون المشار إليه هم ذرية الممتدة لإبراهيم عليه السلام، وأن فيهم من هو ظالم ولذلك لا ينال الإمامة. فبالتالي الإمامة إمامة شيء آخر غير النبوة. وبقيدي انظروا، وبقيدي لا ينال عهد الظالمين، يثبت أن من نال الإمامة لم يكن من الظالمين، وهذا يعني أن من نال الإمامة معصوما مطهرا. يعني انظر من مجموع هذه الآيات، من مجموع هذه المقدمات ماذا نستفيد؟ نستفيد أن الإمامة غير منحصرة بذرية إبراهيم عليه السلام المباشرين الذين هم إسحاق وإبراهيم عليهم السلام، وأنها ممتدة في ذريته، غير أن من وصف بأنه ظالم لا ينالها، وهذا يعني أن من نال الإمامة ليس بظالم وعليه، فيكون حينئذ يكون معصوما، يكون مطهرا. ولا يقول قائل بأن الظلم هنا بمعنى عدم العدالة، لا، الظلم هنا ما يقابل عدالة بمفهومها الواسع، يعني العدالة التي تعني وضع الشيء في موضعه. ذلك انظروا لقمان الحكيم عندما يقول لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. انظروا وصف الشرك بأنه ظلم عظيم. فالظلم لا يراد منه مخالفة العدالة فقط، بل حتى هذه الأمور الأخلاقية، الأمور الاعتقادية، هذه تسمى ظلم. فإذا نفي عنه الظلم لا ينال عهد الظالمين، أي بمعنى أنه خال من كل ظلم، وهذا معنى العصمة. النتيجة التي ننتهي إليها أن الإمامة بمقامها الرفيع تعني الإراء للطريق، سواء على نحو الهداية التشريعية أو الهداية التكوينية، ولا يختص بالأنبياء، فهي ثابتة لغيرهم، ولكن ثبوتها لغيرهم أيضا مبني على مقدمات، هي كلمات أتمهن صاحبها فاستحق الإمامة. والإمام قد لا يكون نبيا ولكنه يكون معصوما، وعصمته بمعنى أنه لم يقع منه ظلم، ومعنى الظلم هو كل ما لم يكن في موضعه المناسب. فالعصمة الثابتة له ثابتة بحكم كونه يضع الأشياء في مواضعها. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.